الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، بادئ ذي بدء، أولاً نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أكرمنا بهذه الزيارة لإخواننا وأحبتنا من أهل هذا الوادي الطيب المبارك أهله، وهكذا أيضاً أكرمنا بمثل هذه اللقاءات الطيبة العظيمة التي فيها إن شاء الله إرضاء لله سبحانه وتعالى، وقرة عين لأهل الخير ولمحبي هذه الدعوة ولمحبي دين الله سبحانه وتعالى. فإنهم تغر أعينهم إذا رأوا أبناءهم ورأوا إخوانهم مقبلين على شأنهم ومقبلين على ما ينفعهم وينفع دينهم، ويرونهم خداماً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون فيهم من السكينة ما يرون، ويرون في أبنائهم من الآداب ما يرونها. فلا شك أننا نغبط ونحسد من قبل طائفتين، فطائفة تحسدنا تمكر بنا، تتمنى أن يزول هذا الخير وأن لا يبقى له أثر، وطائفة من الناس الطيبين تغبط هذا الخير الذي تراه وتفرح به وتتمنى زيادته وترجو انتشاره بركته. فنعم إخواني في الله، فعلى أهل السنة أن يحرصوا على الأذكار، وأن يحرصوا على ما يكون عونا لهم على الاستمرار في هذا الخير. فإنكم محسودون يا أهل السنة، هذه الاجتماعات ربما يدفع لها الأموال لأجل أن يجتمعوا لهم، وهكذا أيضا يحصل ما يحصل من الترغيب لأجل أن يحضر، ربما أقل من هذا يرغبون في حضوره، وإن حضر أكثر من هذا فإنهم يحضرون رغبة في المال، رغبة في الدنيا والعياذ بالله، ويحضرون للخناء، ويحضرون لثورات وانقلابات، ويحضرون لشغب وغير ذلك من الأمور. وهذه الاجتماعات الطيبة حضور أهلها لأجل سماع كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، سماع النصح والتوجيه والإرشاد، سماع مذاكرة العلم ومذاكرة الخير، وهكذا لتكثير سواد أهل هذه المجالس الطيبة. فيا أهل السنة أنتم في خير، وأنتم في آلاء الله تتغلبون، وأنتم بنعمه سبحانه وتعالى تسعدون، فهذا خير حبان الله به في زمن شرد كثير من الناس عنه، حبان الله سبحانه وتعالى به وجعلنا من أهله في زمن يا عباد الله يحارب الدين فيه حربا ضروسا ويتكتك لهدمه، وهكذا أيضا لإبعاد الناس عنه بشتى الوسائل، سواء كان هذه الوسائل الهدامة وهي الوسائل المرئية أو الوسائل المقروءة أو غير ذلك مما يستعمل أعداء الله من الوسائل لضرب الدين وضرب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبعاد الناس عنها. يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فيأبى الله جل وعلا إلا أن يستمر هذا الخير، وهذا وعده جل وعلا الحق، وهذا إخباره سبحانه وتعالى الصدق، وأن هذا النور سيمضي وسيشع، وأن هذا النور سيستفيد منه من أراد الله جل وعلا أن يستفيد منه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذا نور الله يا عباد الله لا يستطاع إطفاؤه، وإن حاول أعداء الملة بهذه الأساليب الماكرة وبهذه الإثارات حوله إثارات شبه وتكثيف دعايات لإطفاء هذا النور، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فلهم أساليب خبيثة في إطفاء هذا الخير وإبعاد الناس عنه، فإنهم يحاولون أن يزحزحوا أهله عن هذا الخير، وهكذا أيضا يحاولون إبعاد الناس عن أن يأخذوا بهذا الخير الذي والله ما أخذ به أحد إلا وسعد ووجد انشراحا في صدره ووجد طمأنينة في قلبه. إي والله، فإننا نرى هذا ونشعر بهذا، وأننا لا سعادة لنا ولا حياة لنا إلا بهذا الخير يا أهل السنة. هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب من شاء من عباده، أنه يشعر أنه لا تقوم له حياة ولا أيضا كذلك يصل إلى سعادة إلا بهذا الدين. صدق أمير المؤمنين عمر: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فنحن قوم عزنا في ديننا، نحن قوم شرفنا في ديننا. نعم إخواني في الله، قد سمعتم من الترحاب من أخينا الشيخ الجليل أبي موسى حفظه الله تعالى خيرا كثيرا في بيان هذا الخير الذي حصل أجراه الله سبحانه وتعالى على يد أهل السنة في هذا الزمان، والله خير ما شاهده الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، وقد دعا إلى الله ولو شاهد هذا الخير لقرت عينه، والله لسعد به وفرح به من علماء أهل اليمن، ولا الصنعاني ولا ابن الوزير وجدوا في مجتمع شيعي بل قل في مجتمع رافضي، حارب السنن وحارب هذا الخير، ومع ذلك ثبتوا عباد الله في ذلك الزمان وصبروا وتجلدوا وألفوا وكتبوا ودرسوا. ربما يقف بعض المعرضين على الإمام الشوكاني ويسمع قعقعة السلاح وهو يمضي في درسه غير مبال به، وهكذا الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، وهكذا ابن الوزير من جبل ومن واد إلى واد رحمه الله تعالى، ويتجلد ويصبر. وهذا الذي يريده الأرفاض الآن في هذا الزمان، ومن أساليبهم الخبيثة تشريد أهل التوحيد وإبعاد أهل التوحيد عن هذه الأماكن الطيبة وعن المساجد، وتحول لمجالس قات وتخزين، لأنها مساجد ضرار عندهم ومساجد وهابية، فمنها ما يهدم ومنها ما يحول لمحل اجتماعاتهم وندواتهم، وهكذا لمحل لقاتهم وفسادهم، والعياذ بالله. بيوت الله تهان من قبل الرافضة، قاتلهم الله، وهم يريدونها عوجا، ويريدون أيضا كذلك أن تشوه سيرة أولئك الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسقط ما بلغوه وهو دين الله جل وعلا. نعم عباد الله، فأشكر الشيخ الفاضل أبا موسى حفظه الله على مقدمته وحسن ظنه بنا، وهو حفظه الله إذا ذكرنا شيئا عنه في بلدنا إذا جاء ما يرضى، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ونحن أيضا إخواني في الله مساكين ضعفاء، والله الله يعلم ما نحن عليه من الضعف، ونسأل الله أن يكمل هذا النقص الذي فينا، وأن يعيننا على العلم، وأن يعيننا على ما نحن عليه وما أنيط بنا مما نرى أنفسنا لسنا متأهلين له. أي والله فيما نعتقد في أنفسنا، ولكن خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤدد. إذا كان سفيان الثوري رحمه الله يقول هذا الكلام، وهو الإمام سفيان الثوري بن سعيد أبو عبد الله رحمه الله، يقول خلت الديار وسدت غير مسودي ومن البلية تفردي بالسؤدد، فماذا نحن نقول يا عباد الله؟ ماذا نقول؟ والله عندنا من الضعف ما الله به عليم، نسأل الله ستره، ونسأل الله أن يعيننا، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن إخواننا ومن يدرس عندنا، فنحن يحسنون الظن بنا فقط، ربما نجتهد ونتعب في تحضير الدرس، أولئك حفاظ، أولئك فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، ولكن الحمد لله نشعر بالبركة ونشعر بالخير. وسددوا وقاربوا، والله سبحانه كما أشار الشيخ وهم قد ابتلانا بهذا الخير بهذه النعمة، أشار إلى أن الابتلاء يكون في الخير وفي الشر ليبلوني أشكر أم أكفر، ونبلوهم بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، فحافظوا على هذا الخير يا أهل السنة، حافظوا عليه، والله إن العين في غاية أو إن العين مغرورة اليوم جدا بما أرى من الجمع، وإن القلب والفؤاد مسرور بهذا الخير الموجود، وهذا الجمع المبارك الطيب جاءوا لسماع الخير، وجاءوا لمثل هذه اللقاءات المباركة الطيبة. وهكذا أشكر الشعراء على حسن ظنهم، وأشكر الشيخ أيضا وهبا على مقدمته بين يدي كلامي، ونسأل الله أن يعين على الكلام وعلى ما نلقي على إخواننا، ونسأل الله أن نستفيد مما نقول ويجعله حجة لنا، وهكذا يستفيد إخواننا. أيها الناس عباد الله، جاء من حديث أنس، وهكذا من حديث عبد الله بن سعود وعبد الله بن أبي أوفى وأيضا كذلك أبي هريرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وألفاظهم متقاربة، وهكذا معاني ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. قال أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في السخط والرضا والقصد في الفقر والغنى. يجب على المسلم أن يسلك سبيل النجاة عباد الله، وأن يسلك سبيل السلامة، وأن يحذر سبل العطب، وأن يحذر الأمور المهلكة التي تكون سببا في هلاكه وتكون سببا في دماره والعياذ بالله. فإن أناسا لم يسلكوا سبيل النجاة فندموا ولا تساعة من دمي، وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهؤلاء لم يسلكوا سبيل النجاة فندموا ولا تساعة من دمي. فعلى المؤمن يا عباد الله، ولا زالت الروح في الجسد، ولا زال مناط التكليف من فضل الله معك والقوة عندك، أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وأن تجتهد في عبادة ربك جل وعلا، وأن تسلك سبيل النجاة الذي دعا ربنا سبحانه وتعالى إليه، وأشار سبحانه وتعالى بالدعوة إليه بذكر دار السعادة ودار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هكذا يقول الله جل وعلا: جاءكم نور وكتاب مبين من الله سبحانه، وكتاب مبين من الله جل وعلا، فيهديكم به إلى صراط مستقيم. احرصوا حفظكم الله على سلوك سبل النجاة أو سلوك سبيل النجاة. وهكذا أيضا عن البعد، احرصوا على البعد عن سبيل الردى وعن الطرق التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى سلوكها، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى من العبد طرقها. فالله ذكر ثلاثا منجيات، أو النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم ذكر ثلاثا منجيات وثلاثا مهلكات، والوقت لا يتسع للست، فنأخذ المهلكات عباد الله، لأننا نرى سلوك كثير من الناس للطرق التي تضر. فعسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فالخلة والخصلة الأولى من المهلكات الشح المطاع يا عباد الله. والشح كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هو أشد الحرص والاحتفاء في طلبه والاستقصاء في حصوله وشح النفس عليه، فهذه حقيقة الشح. وأما البخل فهو الامتناع من إنفاقه بعد الحصول عليه، يمتنع من إنفاقه، فهذا الشح معشر المسلمين حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أهلك أمما سابقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، شح مطاع، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطعوا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. أمرهم بالبخل فبخلوا، منعوا الزكاة ومنعوا الواجبات التي أنيطت بالأموال، الحقوق الواجبة منعت بالشح ومنعت بالبخل يا عباد الله. وهكذا قطعت الأرحام بسبب الشح الذي تمكن من قلوب كثير من الناس، فإن من تمكن الشح من قلبه والعياذ بالله ربما لا يستجيب لدعوة، وهكذا أيضا من تمكن الهوى من قلبه ربما لا يرعوي ولا يستفيد من نصح الناصحين، حتى إذا رأيت شحا مطاعا أو هوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهكذا إثار للدنيا، فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة، كما في حديث أبي ثعلب الخشني رحمه الله تعالى، فإنه ربما يمنعك هذا الشح المطاع عن قبول النصح وعن قبول التوجيه. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالآية لها منطوق ولها مفهوم، والمنطوق واضح، والمفهوم أن من لم يوقى شح نفسه فإنه معرض لعدم الفلاح يا عباد الله، وأنه لا يفلح، وهذا هو الواقع وهذا هو الحاصل. ولا يجتمع كمال إيمان مع الشح والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ، ولا يجتمع شح أو لا يجتمع الشح والإيمان في قلب امرئ. فلا يجتمع الشح وكمال الإيمان في قلب هذا الذي اتصف بهذا الوصف، فعليه أن يتخلص به أو أن يتخلص منه، وأن يبادر في التخلص من الشح، فهي صفة ذميمة يا عباد الله، وهي من الصفات التي تكثر في آخر أيام الدنيا، وها نحن نشاهد هذا. وإن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فنحن في زمن ظهرت فيه هذه الأمور، وتقارب فيه الوقت كما ترون، تمر السنون سريعة الانقضاء، وتمر الأشهر كذلك أيضا، وتمر الأيام والأسابيع مرور السحاب يا عباد الله. فعلى هذا يتقي المرء نفسه يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص على أن يتخلص من هذه السبل التي ترديه والعياذ بالله وتبعده عن الله سبحانه وتعالى، شح مطاع وهكذا هوى متبع، وهذه من أخطر الخلال والخصال أن يبتلى المرء بالهوى المتبع. والله حذر نبيا كريما من هذه الخصلة، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهو سبب عظيم من أسباب الضلال والبعد عن الصراط المستقيم، وهو الوادي الواسع يا عباد الله، فلا تكاد ترى أحدا انحرف عن الحق وانحرف عن الصراط المستقيم إلا وكان الهوى هو العامل الرئيسي في انحرافه، وهو السبب الأعظم في بعده عن الخير وعن الاستقامة وعن قبول الحق. فلذلك عرج الله ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة، ذكره في نحو 24 موضعا ذاما له، ولم يذكر الهوى في كتاب الله جل وعلا إلا بالذم، كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال إن الله لم يذكر الهوى إلا بالذم. ونزه الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عن الهوى والنجم وما هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى، فهذا تنزيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا إشارة لمن يحمل هذه الدعوة أن يتجردوا من هذه الأهواء، وأن لا ينطقوا إلا بالوحي، وأن لا ينطقوا إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهوى يا عباد الله له أضرار عظيمة وخطيرة وجسيمة على ذويه وأهله، وقتل بالهوى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حملة هذا الدين من أنبياء الله جل وعلا، ومن أخذ بميراثه بميراثهم ودعا إليه قتلوهم وآذوهم وكذبوهم، ومصدر القتل ومصدر التكذيب وما صدر أهله عنه هو الهوى يا عباد الله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم معشر المسلمين، فهؤلاء قتلة الأنبياء وقتلة الدعاة إلى الله جل وعلا، فما الذي أزهم إلى قتلهم؟ وما الذي دفع بهم إلى تكذيبهم؟ إنه الهوى يا عباد الله. قتل أصحاب رسول الله به من قبل الخوارج، وهكذا حملة الدين في زمننا هذا قتلهم من قتلهم ومكروا بهم، وفخخوا ربما بعض سياراتهم من إخواننا أهل السنة من أجل الهوى أو بسبب الهوى والعياذ بالله. فالهوى يمنعك من الاستجابة للحق وأهله، ومن الإذعان والخضوع لهذا الخير الذي جاء عن الله جل وعلا. فقريش ما الذي صدهم عن دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ أعني كثيرا منهم، ما الذي حال بينهم وبين هذا الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الهوى. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم معشر المسلمين، وإن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فتركوا الحق وتركوا الخير الذي هم على يقين أنه من عند الله جل وعلا بسبب الهوى يا عباد الله، أعرضوا عن ذلك. وهكذا من انتكس كان على استقامة وهدى وعلى خير، ما هو السبب في انتكاسته يا عباد الله؟ تجد أكثر ما يكون من المصادر التي ينتكس بها كثير من الناس الأهواء. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فأكثر من يضل أو من يبتعد عن الخير ويضل بهواه ويضل بالدنيا والعياذ بالله التي يميل إليها بسبب الهوى الذي في نفسه، ويترك الخير الذي هو عليه. فالهوى يا عباد الله مصدر النفاق، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وهكذا إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهم يعلمون، أعني اليهود، أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ومع ذلك تركوه. وهكذا العناد يصدر عن الهوى وغير ذلك من الخلال، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم معشر المسلمين، فالهوى أرد كثيرا من الناس، فلذلك جاء التحذير البليغ منه ومن أهله ومن مجالسة أهله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع من أغفلنا قلبه واتبع هواه. إياك يا عبد الله أن تتابع أهل الأهواء. لذلك جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من مجالستهم ومن الدنو منهم لما يكون من المخاوف، وهكذا ما يحصل من الخطر على من جالس أهل الأهواء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال بعض السلف: لا تجانس أصحاب الأهواء، وهذا كثير عنهم. جاء التحذير من أسلافنا رحمهم الله إبراهيم النخعي وغيره. إبراهيم يقول: لا تجالس أصحاب الأهواء، لا تجالس أهل الأهواء، لا تجانس أهل الأهواء. ثم قال أنه يحصل البغضة في قلوب المؤمنين لهم إذا جالستهم، ربما ينالك ما ينالك من البغضة في قلوب المؤمنين بسبب مجالستهم. وهكذا كالإجماع في هذه الكلمة. الحسن يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم
ولا تسمع لهم. وهكذا أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وهكذا الشعب مجاهد يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب، والله يعدونك سريعا ربما أعظم من الجرب، ينتقل بلاؤهم إليك وضلالهم المهلك المرد إليك. فوالله لأن تصاب بالجرب وعدوة الجرب ممن جانسته أهون عليك من أن تصاب بعدوة الهوى وعدوة البدعة. لذلك كان الأسلاف يعظمون هذا. الشافعي رحمه الله يقول: لأن يبتلى المرء بكل شيء أو بكل ذنب ما خلا الشرك أحب أو أهون إليه من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. إياك أن تبتلى بأهواء الجهمية وأهواء المعتزلة وأهواء الأشاعرة وأهواء المرجئة وأهواء الرافضة وأهواء الصوفية. وهكذا نتسلسل إلى زمننا هذا الذي انتشر فيه هذا الهوى بخصوصه، أهواء الحزبيين المنحرفين. إياك أن تبتلى فتردى والعياذ بالله بشيء من الأهواء، لأن تبتلى بكثير من الذنوب ما خلا الشرك أهون من أن تبتلى بشيء من الأهواء، فإنه يتعلق بدينك يا عبد الله. حذاري حذاري من الهوى، حذاري من الهوى، فإنه ما سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار والعياذ بالله. ونحن مأمورون بإنقاذ أنفسنا ومأمورون بالنجاة. سمي الهوى كما يقول الشاطبي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. فالهوى من أخطر الأمور يا عباد الله علينا، ومن أعظم الأمور ضررا على المرء منا. فعلى هذا ينتبه العبد، ولا تقول: أنا سأذهب جالس فلانا وفلانا، ومن هو هذا سأذهب جادله وأذهب جالسه، أو أستفيد منه في بعض الدروس في اللغة العربية أو أستفيد منه في الفرائض. فإن محمد بن السائب كان من أهل السنة، فإن محمد بن السائب يذكر عنه أنه كان من أهل السنة، فقال: نجلس مع هؤلاء وننظر ما عندهم، فما رجع إلا وقد انحرف والعياذ بالله، وعلق في قلبه ما علق من الأهواء. وهكذا أيضا عمران بن حطان كان من أهل السنة، وكان ممن يوسم بالسنة ومن رواة الحديث، فدنا من بعض أهل الأهواء وهي زوجته فتردى والعياذ بالله، وتردى بسبب زوجته وهي من أهل الأهواء. وهكذا عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عن علي، فكان من أهل السنة، فآثر به عمر رضوان الله تعالى عليه عمرو بن العاص، وكان من أحب الناس، أي من الناس الذين يحب أن يقربوا منه، أعني عبد الرحمن بن ملجم. ولكنه لما خالط أهل الأهواء تجرأ على تلك الجريمة بقتل علي رضي الله تعالى عنه. فيا أهل السنة، إياكم ومجانسة أهل الأهواء، فإن مجانستهم ممرضة كما يقول السلف، اجتمعت كلمتهم وإن لم تكن بلفظها على هذا الذي أشرنا إليه. فكم من شخص مرض بسبب مجالسة من جالس من أهل الأهواء. نعم معشر المسلمين، فينبغي لنا أن نعتبر بغيرنا ممن كان على هدى وكان على خير، فمال إلى أهل الأهواء وأشرب قلبه بالأهواء. ومن أشرب قلبه بالأهواء لا يستفيد أبدا، حتى قال بعضهم: لماذا أهل الأهواء يتعصبون لآرائهم جدا؟ قال: ما سمعت قول الله سبحانه وتعالى لا يتركون هذا، أما سمعت قول الله جل وعلا: وأشربوا في قلوبهم العجلة، وأشربوا في قلوبهم العجل، قال: كيف تريدهم يرجعون وقد أشربوا بالأهواء؟ ويسأله لماذا هؤلاء يتعصبون لأهوائهم، يعني معناه لا يكاد يرجعون. قال: ما سمعت إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل؟ ونعم يا عباد الله، لا تكاد تجد رجلا من أهل الأهواء يعود عن هذا الهوى ويستقيم على السنة إلا النادر، والنادر لا حكم له. ومن رجع إلى الخير من أهل الأهواء فإنه يرجع على خلاف من يبتدي بالخير. ومن سعادة الحدث أن يوفق لعالم سنة، والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، هذه من أعظم السعادات يا أهل السنة أن توفقوا للشيوخ سنة ولأهل منهج سديد وصحيح يربونك على السنة وعلى محبة السنة وعلى محبة أهل السنة. هذا الأمر عظيم معشر المسلمين، فإننا نرى من انحرف بسبب الجليس وبسبب المجالسة، ورسول الله يضرب الأمثال في الجلساء، كل ذلك للانتباه والاستيقاظ وعدم الغفلة، وأن الإنسان يختار من يعينه على الثبات ومن يعينه على السير إلى الله سبحانه وتعالى حتى الممات. فهذا دينك يا عبد الله ورأس مالك، حافظوا على دعوتكم وحافظوا على هذا الخير العظيم الذي نحن كما سمعت بين طائفتين، طائفة تحسدنا على هذا الخير وطائفة تقبطنا عليه، بعضهم ربما يود أن يكون مع هذا الخير ومع أهل هذا الخير وتسمع منهم والله هذا الكلام، وأننا والله نغبطكم على ما أنتم عليه من العلم، ونغبطكم على ما أنتم عليه من هذه الاجتماعات وهذه الدعوة الطيبة. هؤلاء المحبون للإسلام وهؤلاء المحبون لهذا الخير، أما أولئك الذين أشرنا إليهم فهم يدون أن يذهب هذا الخير ويودون أن لا يستقيم أحد على هذا الخير. فنعم إخواني في الله، وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخصلة الأخيرة: وإعجاب المرء بنفسه. وتقدم الكلام في العصر على هذه الخلة وعلى هذه الصفة السيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في الحديث السابق: حتى إذا رأيت هوى متبعا وكذلك شحا مطاعا وإثارا للدنيا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ما يقبل دعوتك. فهل الإخواني سيقبل دعوتك وقد أعجب برأيه ورأى سداد رأيه ورأى ينبغي أن يكون الناس على ما هو عليه؟ هيهات أن يقبل لك نصحا وأن يقبل لك توجيها، فإن كثيرا من المنحرفين قد أعجبوا برأيهم. وهل الصوفي سيقبل دعوتك؟ وهل التبليغي سيقبل دعوتك بل يريدك تخرج معه ويريدك أن تكون على ما هو عليه؟ وهل الرافضي وهل الأشعري وهل الحزبي هل سيقبلون دعوتنا هذه ويأخذون بها؟ ما يأخذ بها إلا من لم يبتلى بالإعجاب برأيه، هذا الذي سيأخذ بهذا الخير وهذا الذي سينقاد لشرع الله سبحانه وتعالى. وأما أصحاب الإعجاب بآرائهم فإنهم لا ينقادون لنا ولا يستجيبون لدعوتنا، فلذلك ما نجد الإخوان المسلمين يستفيدون من هذه الدعوة، محرومون والله، ولا نجد سروريين يستفيدون من هذه الدعوة، ولا نجد التبليغ ولا الصوفية ولا الرافضة ولا غير ذلك من الطائف هل يستفيدون من هذه الدعوة؟ أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فإذا رأيت هذه الأمور فعليك بخاصة نفسك، وادعو إلى الله سبحانه وتعالى وأقم حجة الله جل وعلا. هذا العجب خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه، لذلك كان يستعيد منه عليه الصلاة والسلام ويقول: أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وهكذا يقول: مما أخشى عليكم مضلات الأهواء. وذكر يعني ما يكون في البطون وفي الفروج من شهوات الغي مما أخشى عليكم. قال: مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. رسول الله يخشى علينا العجب، ويخشى علينا الشهوات، ويخشى علينا مضلات الأهواء، والأهواء تصدر عن العجب يا عباد الله، ولها ارتباط بالعجب. احذروا العجب يا معشر أهل السنة، احذروا الغرور، هذا بلاء ابتلي به بعض الناس فهلكوا وتركوا ما كانوا عليه من الخير، واحتقروا غيرهم بسبب إعجابهم بآرائهم، وبسبب إعجابهم بحفظهم، وبسبب إعجابهم بما هم عليه، فمنعوا من الخير وصدوا عن الخير. الخوارج يا أهل السنة، ما الذي أهلكهم؟ فصاروا كلاب النار، وصاروا شر قتلى تحت أديم السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه الإعجاب حتى احتقروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أنفسهم أعلم، ورأوا أنفسهم أفقه، ورأوا أنفسهم أدرك، فأعجبوا بآرائهم، وأعجبوا بعباداتهم وصلاتهم وصيامهم، فتلفوا وهلكوا. وهكذا أيضا معشر المسلمين، رأس الإعجاب ورأس البلاء الشيطان الرجيم، أعجب بنفسه فتلف وهلك. وهذا الموضوع قد تقدم الكلام عليه، فنسأل الله سبحانه، وقد جاء الوقت وطال المجلس، وإلا والله إن الشخص لا يحب أن يفارق هؤلاء، ولا يحب أن يفارق هذه الوجوه، فربما لا يلتقي بهم بعد ذلك، ربما لا يلتقي بهم. ونسأل الله أن يحفظهم لنا، ونسأل الله سبحانه أن يثري هذه الدعوة، وأن يكثر من رجالها وهكذا من مناصريها، وأن يفرحنا بهم. والله إننا في غاية السرور والحبور اليوم بهذا اللقاء الطيب المبارك، وهكذا بالضيافة من قبل إخواننا، سواء كان أصحاب وادي العين ابتداء أو قبل ذلك أصحاب رسب حفظهم الله، فإننا رأينا كرما، ورأينا خيرا كثيرا، واستقبالا واحتفالا بالخير وبأهله، استقبلونه استقبالا عظيما. وهكذا أصحاب وادي العين استقبلونا استقبالا، ورحبوا بنا وفرحوا بنا، وتشعر أن إخوانك في غاية الفرح بك، وهذا شيء يجعلك تجتهد أكثر وأكثر، يجعلك تدعو الله أن يفتح عليك أكثر وأكثر. فالناس يا أهل السنة، يا طلاب العلم، يحتاجون إلينا جدا. وهكذا وصلنا أيضا إلى هذا الوادي المبارك من هذه المناطق، فرأينا خيرا عظيما، واستقبالا واحتفالا وترحابا وكرما عجيبا، والله كرم عظيم. وهذا شأن أهل السنة، إذا فعلوا فخير الناس فعلا، وإن قالوا فخير الناس قالا. ترى جدا ولست ترى عليهم ولوعا بالصغائر واشتغالا، هذا الذي نحسبهم، والله حسيبهم أنهم عليه. ترى الجد فيهم، وترى الاجتهاد فيهم، وترى الخير، هذا الذي نراه في المراكز، ونراه في المساجد. فهذا المسجد مبارك على ما نخبر، وهكذا ما نسمع أنه فيه نحو 400 يحضرون الدرس بين مغرب وعشاء في هذه الأيام، وهكذا أيضا في الصباح نحو 70 و200 يحضرون الدروس الخاصة، وأيضا كذلك في الظهر وفي العصر وبعد العصر يستفيدون من شيخهم، ويستفيدون من إخواننا طلاب العلم في هذه البلاد خيرا كثيرا. هذا شيء يسعدنا، وهذا شيء يفرح شيوخنا إذا سمعوا به، يفرحهم جدا، لأن المقصد يا عباد الله انتشار الخير وانتشار السنة، سواء كان من هذا المسجد أو من غيره من المساجد. فإننا نسعد إذا سمعنا أنه اجتمع في مثل هذا المسجد نحو 200 و300 والأكثر والأقل، وهكذا عند الشيخ جمعان نسمع باجتماعات عظيمة في دار حديثه في مسجده، وإقبال طيب من طلاب العلم. وهكذا عند أخينا الشيخ أبي عبد الله في مسجده وداره يجتمع له طلاب عوائل وعزاب ويستفيدون منه ومن علمه ومما حباه الله سبحانه وتعالى به من الوعظ والتوجيه. وهكذا أخونا أبو أسامة في تليم نسمع والله خيرا عظيما ومدارس قائمة على كتاب الله متميزة عن مدارس الحزبيين. وهذه السنة مضت من قبل، فأهل السنة كانت لهم مدرسة يقال لها مدرسة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والأشاعرة لهم مدرسة خاصة بهم، وكل يعمل على شاكلته، وربكم هو أعلم بمن هو أهدى سبيله. والله أعلم بمن هو أهدى سبيله، فالأهل الأهواء سيتخذون مدارس ومحافل واجتماعات، ونحن سنعلم وسندرس وسنبذل جهدنا وطاقتنا وما مكننا الله سبحانه وتعالى، والله يعلم المفسد من المصلح. فلا نبالي بمدارسهم ولا نبالي باجتماعاتهم ولا غير ذلك من شؤونهم، فنحن ماضون يا عباد الله على ما نحن عليه، سائرون إلى ما نحن فيه، وركضا إلى الجنة بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي غير التقى والبر والرشاد. كله يذهب غير هذا البر والعلم والتعليم والخير. فركضا يا أهل السنة إلى الجنة، وركضا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الطريق المسلوك هو الذي ينبغي أن يركض فيه الراكضون، والذي ينبغي أن يسلكه السالكون، فإنه طريق النجاة بإذن الله جل وعلا. حفظ الله هذا الجمع، حفظ الله هذا الحضور، ونشكر أخينا الذي كان السبب في هذه الزيارة، أخينا أبي حمزة حفظه الله تعالى، عمر بن عامر، والله ما أريد أن أذكره بالجميل لن يعرفه أنه ما يحب هذا، وإلا والله خلاله الطيبة وصفاته ويده البيضاء على دعوتنا وعلى إخوانه هذا شيء لا ينكر، فنحن نشكر له هذه الجهود الطيبة المباركة، فلذلك صار محبوبا عند مشايخنا، صار شيخنا يحيى يحبه جدا ويستشيره وغير ذلك، وهذا فضل الله عليه سبحانه أن جعله موطن ثقة عند علمائنا، لا أقول عند طلاب العلم، عند علمائنا، وعلى رأسهم الشيخ حفظه الله تعالى، فهو يقوم على هذا الخير ويجتهد مع إخوانه مع ضيفه ومع حبيبه ومع نزيله، وهو يعتبر من أهل بهذه البلاد، يعتبر أبو موسى حفظه الله من أهلها، فأحبوه جدا، بل ربما أكرموه أكثر من إكرامهم لأبنائهم لما يستفيدون من الخير. فبينه وبين زميله وأخيه عمر ولله الحمد وآم واتفاق ومحبة وتشاور، وبهذا تقوم الدعوة وبهذا ينتشر الخير بإذن الله جل وعلا. فهنيئا لك أبا حمزة حفظك الله، وسر على هذا وامضي قدما، فإنه الله أعلم متى تقبض أرواحنا، والله أعلم متى ننتقل إلى بارينا سبحانه وتعالى، نمضي ونمشي إلى أن نصل إلى الله سبحانه، ونحن مقتنعون صابرون على قلة اليد، صابرون على ما يعترينا وينتابنا مما يريده أعداء الله سبحانه وتعالى، نصبر ونشمر. ونسأل الله أن يحفظكم وأن يعينكم، وللكلام شجون والحديث يجر بعضه يجر بعضه بعضا، الله يبارك فيكم ويحفظكم، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته.